صلى الله على.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
رسول الهدى والندى والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الأحبة، مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله وأهلا بكم أيضا مستمعين الكرام، لنكون وإياكم الآن على الهواء مباشرة، ونستقبل اتصالاتكم على أرقام هواتف الإذاعة وهي 092-33-1010، وأيضا على جوال رقم 0599-15-1010. إذن مستمعين الأحبة، نحن وإياكم الآن على الهواء مباشرة، ونرحب كذلك بمستمعين الأحبة على موقعنا على الإنترنت، وأيضا للإخوة الذين يودون التواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك أيضا بإمكانهم التواصل معنا لتوجيه أسئلتهم الفقهية على صفحتنا. بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، يعني ونحن الآن يعني قبل البدء بالاتصالات، نودع عاما هجريا لنستقبل عاما هجريا جديدا حول هذه المناسبة وما فيها أيضا من وقفات لابد وأن نقف، لكن ولو بعجالة حتى نبدأ هذا اللقاء بكلمة من فضيلتكم للإخوة المستمعين، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا عام هجري انقضى أو قارب على الانتهاء، بعد يومين يكون قد انقضى بأعمالنا، فمن عمل خيرا فهنيئا له، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ولكن ليحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمه الله سبحانه وتعالى وأمد له في عمره حتى يتدارك نفسه. وهذا العام قد انطوى بأعماله خيرها وشرها، نسأل الله أن يجعل أعمالنا خيرا. الذي يعني أقوله بأن هذه المناسبات والذكريات التي تحصل تذكرنا بانقضاء الأجل، فأذكر يعني كأنها قبل أيام سألني الأخ بشار نفس السؤال، إنه انقضى العام الهجري والآن إحنا في عام جديد، وقلنا نفس الكلام، هي سنة لها، سنة لها. فهنيئا لمن عمل الصالحات. وعمر رضي الله عنه لما أرخ بهذا الأمر، لأن الهجرة حدث مهم ومفصلي وخطير في تاريخ الأمة الإسلامية. الهجرة هي بداية إقامة دولة الإسلام، بداية عز الإسلام والمسلمين. انتقل المسلمون من جماعات إلى دولة ترعاهم، وترعى شؤونهم أصبح حكم الله سبحانه وتعالى يطبق عليهم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زمام المبادرة، وبعد الهجرة أصبح يرسل الرسائل لملوك العرب وغير العرب، وكان موضوع هذه الرسائل يتمحور حول كلمة واحدة، كلمة التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تسلموا. فلخطورة هذا الحدث ولأهميته نجد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رأى، وبمشاورة الصحابة ومباركتهم لهذا الرأي، أن يجعله تأريخا للمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عامنا المقبل،
آمين،
وأن يجعل عامنا المنصرم أن يجعله خيرا، وأن يتجاوز عنا فيما قصرنا به، وأن يبارك لنا فيما عملناه من أعمال صالحة. فقد انصرمت أيامه وسيوضع هذه الأعمال كلها وسنجدها أمامنا، وإن شاء الله تكون خيرا
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. والآن نأخذ هذه الاتصالات، نبدأ باستقبال المكالمات. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم الله وبركاته.
نعم تفضلوا.
في واحدة عندها بنا ربيت لعمره ولا هيك شيء، يعني بدها تروحي ومحرم، هل ترى بدهم زكاة؟ يعني بيطلع عليهم زكاة هذول
1000 دينار؟
1000 دينار. نعم
عليها. إن شاء الله بنحكي بالتفصيل، تسمعي الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
حياك الله. أهلا بك. نعم فضيلة الأستاذ دكتور، يبدو الأخت المستمعة يعني هي كانها بالانتظار. نعم تفضل فضيلة الأستاذ دكتور، ماذا تجيبون الأخت المستمعة؟
بسم الله. نصاب الزكاة من ملك 20 دينارا وجب عليه أن يزكي، والدينار هو دينار الذهب ووزنه 4 غرامات وربع، فمن ملك 85 غرام من الذهب وجب عليه أن يزكي. والخمسة وثمانين غرام الآن بين قريبة من 3000 دينار، لأن الذهب يتغير سعره، فاللي معه 1000 دينار و2000 معلهوش زكاة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ اتصالا آخر.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
بالله بدي أسأل حضرة المفتي، كثير بالقرآن بتيجي إن الذين كفروا والذين كفروا، هلأ بالضبط الذين كفروا، لأنه معنات كفر يعني غطى على الشيء، هل المسلمين ممكن يكونوا إذا كان يعني ما اتبعوش ما أمر رب العالمين يكونوا من الذين كفروا؟ يعني هاي الشغلة شوي بتخوف يعني، ولا هي الكفار اللي هم ما آمنوا بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كثير يقال هلأ إنه بيدخل المسلمين، ممكن يدخلوا المسلم بعض المسلمين في نطاق اللي ذكرهم القرآن الذين كفروا، عرفت قصدي؟
ماشي. يعني بتسأل أنت عن المؤمنين اللي ما أقاموا
شرع
الله،
يعني المسلمين مش المؤمنين طبعا أكيد،
المسلمين
اللي غطوا يعني أوامر الله، يعني ما عملوا أوامر الله، هل بيدخلوا في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا؟ لأنها بتخوف الشغلة شوي.
ماشي إن شاء الله.
شكرا لك.
العفو، حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير.
كنتم بخير، حياك الله أختي.
لو سمحت السؤال الأول.
نعم.
الله يجزيك الخير يا رب. بدي أسأل فضيلة المفتي، الاستغابة داخليا يعني ما تطلع لبرا أو ما يحكي الإنسان بطوله إثم؟
داخليا إيش
يعني؟ بقلبه يستغيب، بقلبه يشوف شيء بيستغيبه، بس ما يطلع كلام، ما يحكي لحدا، بس إنه داخله بضل الحكي.
هذا مش غيبة يا بنتي، الغيبة بيكرك أخاك ما يقرأ يعني. أكل حال نحكي إن شاء الله.
سؤال ثاني بالله.
تفضل.
بالنسبة لكلمة الخبث بدي معناها لغة واصطلاحا.
هي
كلمة الخبث.
الخبث.
سؤال ثاني ممكن؟
تفضلي.
هلا بعرف انه اذا في حدا بيحفظ له ابنه قران بيكون شو اسمه بتوج اهله بتاج من نور. طب اذا كان احدهم يعني مثلا ليس على قدر من الدين او لا يصلي مثلا, فهل ينال هذا الشهاده او ينال هذا المقام؟
ماشي. من اي منطقه حضرتك اختي؟
السلفي.
حياك ان شاء الله تكون الاجابه العافيه. معنا أيضا اتصال. نعم نعم. إذن هنا فضيلة الأستاذ دكتور, سؤال الأخت المستمعة قبلها عن الذين كفروا, هل المسلم إذا غطى أوامر الله سبحانه وتعالى يدخل في هذا الوصف؟
يعني مش ما نقول غطى أوامر الله, بدنا نقول في هذا إنه الإنسان إذا أسلم فهناك أمور تخرجه من الملة, إن حصلت منه يكفر يخرج من الملة. يعني كل من يولد لأبوين مسلمين فهو مسلم, هذا المسلم يخرج من الملة إذا كفر بالله, نطق بكلمة الكفر, نطق ب يعني لفظ شركي, إذا أنكر فريضة من فرائض الإسلام المعروفة من الدين بالضرورة, مثل ما تقول له صوم يقول لك لا هذا الصيام موضة قديمة, هذا الصيام شو يعني فائدة الصيام تمنع الواحد عن طعام والشراب, صلي أو حج, يعطيك نفس الجواب. إذا استهتر أو أنكر أو استهان بأي حكم من أحكام الشريعة, هذا كله يخرج من الملة. أما إذا ترك العمل بأحكام الشريعة كسلا, أو يعني مثلا ترك الصيام أو ترك الصلاة أو ترك العمل بأحكام الشريعة لهوى أو لمصلحة وهو يعرف أن حكم الله هو الحكم اللي يجب اتباعه, هذا فسق. وما بدي يستهينوا الناس بكلمة فسق, لما نقول فسق يقول ولا بسيطة, هذه معصية كبيرة, معصية كبيرة. أصلا فسق معناه في اللغة الخروج. يعني شو معنى الخروج؟ يعني بيقولوا كيف مثلا الثمار زي ما تقول البامية الفاصوليا الحاجات هذه, فإذا كبرت البذر اللي فيها بتفتح الثمرة وبصير يطلع, فإذا طلعت بنقول فسقت البذرة يعني خرجت. فالفسوق كأنه خروج من الإسلام, بس هو لا يعتبر كفرا وعقوبته شديدة لكننا لا نعتبره كفرا.
نعم بارك الله فيكم. والاتصال بعد ذلك عن الأخت المستمعة من سلفيت, لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول عن الغيبة داخليا, إذا كان الإنسان يعني استغاب شخصا آخر بقلبه هل يأثم بذلك؟
إن الله سبحانه وتعالى تجاوز للأمة عما يحدث الإنسان به نفسه ما لم يتكلم. فإذا كان جوا حديث نفس لا تعتبر, لأن الغيبة أن تشهر بإنسان, أن تذكر أخاك المسلم بشيء يكره, فإن كان هذا الشيء فيه فأنت اغتبته, وإن كان ليس فيه فالجريمة أكبر, أنت بهتها. شو يعني بهتها؟ يعني ذكرته بما يكره مما ليس فيه, يعني كذبت عليه كمان, ارتكبت أمر آخر, فهذه الغيبة. لكن أنا بنصح دائما الواحد ما يخلي النفس تسترسل في هالأمور هذه حتى لا ترتاح نفس الأمور والإنسان يستمرئ هذه الحاجات, أما ما عليهاش عقاب إن شاء الله.
نعم إن شاء الله بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن معنى كلمة الخبث.
وإحنا لما ندخل بيت الخلاء عندما نأتي ونقدم رجلنا اليسرى نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ذكروا إنه الخبث هم يعني أنت تستعيذ بالله من الجن, فالخبث هم ذكور من الجن, والخبائث هم الإناث من الجن, فهي استعاذة من الجن.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث تقول أو تسأل عن الذي يحفظ القرآن الكريم فإنه يلبس والديه تاج الوقار
يوم القيامة.
نعم. إذا كان يعني أحد هؤلاء الوالدين ليس من أهل الطاعة، هل أيضا يأخذ نفس الأجر والثواب؟
الله لا أستطيع أن أقول يأخذ، ولا بدي أقول ما يأخذ، أنا بدي أقول يعني فضل الله واسع، لكن على الإنسان عشان يطمع بهالأجر العظيم من عند ربنا سبحانه وتعالى أن يكون محقق الحق الحد الأدنى، وهو أن يكون طائعا لله سبحانه وتعالى، قائما بالواجبات منتهيا عن المحرمات.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ الآن هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحياتي لك الشيخ دكتور حسين. السؤال الأول، سمعت من أحد المشايخ يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أين أهلي؟ ما المقصود بهذا الكلام؟ هل هم قارئوا القرآن أم من؟ السؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يعلم جند ربك إلا هو أو إلا
ما يعلم. السؤال قبله أين أهلي؟
أين أهلي؟
جندة.
لا، السؤال القبلي، السؤال القبلي أستاذ، أين أهلي؟
سيدي،
السؤال الأول أين أهلي؟
أين أهلي؟ سمعت أحد الشيخ يقول إنه
ثاني، وما يعلم جند ربك إلا هو.
لا، السؤال الثالث، نحن نعرف إن بعد ما نخلص الفرض دائما وراء الإمام أو لوحدي بدأ أستغفر رب العالمين وأسبح إلا المطلوب، هذه هل يجوز لي شرعا أن أسبح وأذكر الله بعد ما أخلص كمان الفرض والسنة ثم بعد أسبح؟ يعني هل ماشي هذا الأمر كمان؟ ومع الشكر الجزيل،
بعد الفرض والسنة ماشي؟ العفو، حياك الله، أهلا بك.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
نعم، فضل الأستاذ دكتور للإجابة أيضا عن الأسئلة مباشرة. سؤال الأخ أبو أسعد من نابلس، السؤال الأول يعني أهل الله، بداية هل هنالك أثر أو حديث أين أهلي ومن هم أهل الله؟
لم يمر علي هذا اللي سأل عنه الأخ، يعني إنه الله سبحانه وتعالى يقول أين أهلي، لكن ورد في الحديث أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
نعم،
يعني هم يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن وخاصته. أما إنه يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أين أهلي أو شو قاله، أنا ما مرتش علي، لكن أهل الله وخاصته هم أهل القرآن.
القرآن، نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني، وما يعلم جنود ربك إلا هو.
نعم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لأن كل ما في هذا الكون جندي من جنود الله، وشوف كل ذرة رمل جندي من جنود الله، كل حجر جندي من جنود الله، كل معدن جندي من جنود الله. ف يعني هذا بناء على ذلك، ف يعني كل فعلا لا يعلم جنود الله إلا هو سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن الذكر بعد الصلاة، هل هو بعد كل فريضة أم بعد كل فريضة ونافلة وسنة؟
لا، اللي وارد إنه النبي طبعا الذكر المفتوح في أي وقت، لكن تخصيص الذكر بعد السنة لم يرد. اللي وارد إنه يعني بعد أن ينهي الإنسان صلاته يسبح، يقول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، يقولها أربعا أو يقولها عشرا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويختمها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقرأ سورة الإخلاص، يقرأ المعوذات هذا وارد بعد أن يتم الإنسان الفريضة، يقرأ آية الكرسي، هذا كله وارد بعد أن يتم الإنسان الفريضة، لكن لا أعلم ذكرا مشروعا بعد النافلة. لكن إن أراد الإنسان أن يذكر ربه فالأمر مفتوح على أن لا يجعل تخصيصا بعد كل نافلة ذكرا.
نعم بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام، نستقبل أيضا اتصالاتكم. ومعنا الآن اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسأل سؤال وسمحة استفسار.
تفضل يا شيخ.
صلينا يوم الجمعة في القدس، فجمعنا جمعة صلاة العصر مع صلاة الجمعة. السؤال هنا، بعد ما صلينا وجمعنا ظلينا نفر في الأقصى تقريبا لحد 10 دقائق قبل الأذان، ف شو حجم الجمع هنا؟
انت وين ساكن؟
في بعيد عن الأقصى.
قديش كم كيلو تقريبا؟
المثلث تقريبا 120 كيلو.
خلاص توكل على الله، ما قلت في المثلث.
حياك الله أخي الكريم. العفو. نعم تفضل أستاذ دكتور، ماذا تجيب من الأخ المستمع؟
إن شاء الله جمعك صحيح ولا حرج فيه. هو سأل عن أمر وأنا سأضيف أمرا للفائدة، يعني أنا لا أجد حرجا أن يجمع الإنسان بين أن يجمع العصر مع الجمعة، لأن المعنى الموجود في جمع العصر مع الظهر هو نفس المعنى الموجود اللي هي يعني كلمة المعنى هنا العلة أو المصلحة، اللي هي التيسير على الناس والتخفيف عليهم، نفس المعنى الموجود في الجمع بين العصر مع الظهر. الآن السؤال اللي سأل عنه إنه أنا جمعت وبقيت في القدس لقبل الأذان وخمس دقائق، لا أنا بدي أعطيك حالة ثانية، أقول لك أنا جمعت وبقيت إلى أن أذن العصر، أنا الآن بالخيار إن أحببت أن أصلي تطوعا ونافلا فبها ونعمت، فإن لم هذا إذا كنت في المسجد، وإن لم تصلي فلا حرج عليك، وإن كان الأولى أن تصلي حتى تجب الغيبة عن نفسك، هذا لو كنت في المسجد. لكن أنا جمعت العصر مع صلاة الجمعة وطلعت وأنا في الطريق الساعة قبل ما أطلع من القدس أذن العصر، لا حرج علي مطلقا، لأنني أنا صليت العصر في وقت الظهر صلاة مشروعة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر.
نعم بارك الله فيكم. أيضا الآن معنا
مسافة قصر فلا حرج عليه.
نعم مسافة قصر، بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. يعطيك العافية.
أهلين أخي، تفضل. الله
فيك. بدي أسأل بالنسبة لدفن الزوجة فوق وفاة زوجها، بعد وفاة زوجها يعني بكذا سنة، هل يجوز أن تدفن المرأة فوق زوجها؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. نعم واضح السؤال.
شكرا.
العفو حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
معلش أنا اللي سألت قبل شوي من منطقة سلفيت.
حياك الله.
بالنسبة للسؤال عن الخبز.
نعم.
مو قصدي هيك يعني أنا. يعني في مش في أي بصورة النور تحكي الخبيثون للخبيثات.
نعم.
والخبيثات
حياك الله.
هيك قصدي. أو بعدين يعني بالنسبة لهاي الآية لما ذكرت، ليش يعني صارت عملية عكسية وتكررت برضه؟
ماشي
شكرا. حياك الله.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
نعم فضل أستاذ دكتور عن سؤال الأخ المستمع عن دفن الزوجة في قبر زوجها أو فوق زوجها، ما الحكم في ذلك؟
الأصل يعني ألا يجمع رجل مع أنثى في قبر واحد إلا لحاجة ملحة أو لضرورة، كان يكون عدم وجود مكان أو مثلا حفرة، هذه أسر مش قادرين يحفروا حفرة ثانية ومش مساعدهم أحد وما إلى ذلك.
لأن هذا هو السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، بس ما كانش عندهم يعني في وقتها مثل القبور اللي عندنا، يعني كان هم يلحدون الميت بقبر، يعني يحفروا على قد الميت ثم يدفنوه. الآن صاروا الناس يبنوا ويصير يعني مكان واسع هذا. فاللي بدي أقوله إنه يعني لا يدفن رجل مع امرأة سواء كانت زوجته أو غير زوجته إلا لحاجة.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال الأخت المستمع من سلفيت عن معنى الخبث من حيث الآية الكريمة الخبيثات والخبيثين.
هذا معنى يعني والله كان أنا أجبت عنها قبل فترة. هذه أول شيء الأوامر، أشهر إشي بالنسبة للأمر فعل الأمر، مثل وأقيموا الصلاة، أو الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، زي مثلا ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوف بالبيت العتيق أو من أحيل على مليء فليتبع، مثل مثلا المصدر النائب عن فعل الأمر، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني معناها اضربوا الرقاب. الآن الأوامر كلها إنشاءات، الأخبار ملوش علاقة بالأمر. الأخبار قول يقال لصاحبه صدقت أو كذبت، لكن أحيانا هناك بعض الأخبار في القرآن أو في السنة أو في لغة العرب هي شكلها الخارجي خبر وحقيقتها أوامر. فهذه الآية يعني من شأن الطيب أن يتزوج طيبة، ومن شأن الخبيث أن يتزوج خبيثة، يعني كأنه أمر من الله سبحانه وتعالى للطيب أن يبحث عن طيبة وأن لا يتزوج إلا الطيبة. وتجد أيضا اللي عندهم الخبث والمعاصي وما إلى ذلك أنهم يبحثون عن أمثالهم غالبا. هذا الذي أفهمه من هذه الآية والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ الآن الاتصال الحالي. السلام عليكم.
ألو.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام. أنا اللي سألت السؤال الجميع بس غلطت في التعبير، هو مش جميع، هو جمع قصر بك يعني ركعتين مع صلاة
لا حرج يا أخي، المسافر يجمع ويقصر، بل الجمع مختلف فيه لكن القصر لم يختلف فيه أحد، يعني المسافر لم يختلف أحد من علماء الإسلام أنه يشرع له أن يقصر في صلاته، يصلي الصلاة الرباعية ركعتين.
نعم.
ففيش حرج إن شاء الله.
ما في حرج.
ولا أي مشكلة إن شاء الله.
بارك الله فيك. في سؤال عندي هسه خطر بالي لما أنت في جاوبت على السؤال إنه الكفر والتضرع، هسه اللي بيحرم الورثي هل هذا يرتد عن الإسلام؟
اللي بيحرم
يعني واحد عنده حرم عماته
فهمت عليه،
حرم خواته يعني لم يعتبر لي بأمر الله، هذا مش أوامر الله
فخلص شكرا الله إن شاء الله
إن شاء الله. السلام عليكم أخي الكريم، حياك الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
يعني هذا الحرمان من الميراث.
نعم، الحرمان من الميراث. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ألو،
تفضل يا أخي.
مرحبا،
حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا بك يا أخي، حياك الله.
تفضل. بدي أسألك سؤال.
تفضل يا أخي.
هسا أنا بحب واحدة متجوزة.
نعم.
شايف، وهي بتحبني يعني، وبدي إياها أجهز جواز، يعني مش لأي نية، مش يعني نية حب أو نية يعني تسألة أو شيء، شغلة أجهز جواز. يا ترى حلال أو حرام يعني إذا بتطلق وبأخذها أنا؟
بدنا نجاوب على طول على السؤال هذا يا أخي.
نعم، تفضل دكتور.
هذا عمل خطير جدا يا أخي، هذا عمل خطير جدا، لا يجوز. هذه يعني من المحرمات على الإنسان المحصنات من المؤمنات، والمحصنة هي المرأة، يعني من معانيها المرأة التي لها زوج. يحرم عليك انك تفكر في الزواج منها، طب انت شفت واحد للوهلة الاولى والله ودخل حبه في قلبك، يجب عليك ان تطرد هذا الامر وان تغالب نفسك وانك تستعين بالله وانك تبعد وان لا يكون بيجيش الحب من نظرة هيك. الواحد شوف بيكون في مخالفات قبلها شرعية وفي زيارات وفي اختلاط بين الناس ويقع الناس في مثل هذا المحظور. ولما نيجي نحذر الناس من الامر يقولك انت يا اخي المشايخ بتسيئوا الظن في الناس وبتشددوا على الناس وما الى ذلك. يحرم عليها، يحرم عليها. يعني تصور لو واحدة بتحبش واحد وتطلب الطلاق من زوجها من غير بأس، أمرها خطير، أمرها خطير. فكيف إذا كانت هي يعني متزوجة ويعني واحد؟ فاحذر أن تمنيها. أنا أقترع عليك يا أخي وأنصحك أن لا تتصل بها، وإنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يبدلك. إذا أنت متزوج هي عندك زوجتك، وإذا بدك تعدد هي فيه إما أن تجد بكرا أو سيبا مات عنها زوجها أو طلقت وتكون انتهت عدتها سواء هذه ولا هذه. أما إن تحب واحدة من الزوجة وهي تحبك هذا أمر خطير جدا جدا.
يعني لا يجوز،
لا يجوز وخطير. مش بس لا يجوز، يعني من أكبر يعني الأعمال اللي فيها معاصي. فأنا اللي بدي إياه منك الله يجزيك الخير من الآن تقلع، وإنك تستغفر الله وألا تعود مطلقا إلى مثل هذه التفكيرات، وبرضه تبين لها إنه هذا شيء حرام وخلاص انتهينا. وأنت الله يسعدك في بيتك، وأنا الله يسعدني إذا أنا متزوج في بيتي، وإذا أنا عزابي إن شاء الله الله يسر لي الزوج الصالح، إن شاء الله الله يغنيك من فضله.
سيدي الشيخ
تفضل.
يعني أنا متجوز شايف، وقديش يعني بمر علي بنات، بمر علي نسوان، بمر علي إلى الآخر، يعني ولا وحدة نزلت في راسي إلا هالمخلوقة.
الشيطان اللي نزلها في راسك يا أخي العزيز،
وهي نفس الشيء، هي نفس
نزلها في راسه. بقول لك هذا الأمر يعني من المحرمات الشديدة، من المحرمات الشديدة، يعني بعد الشرك بالله من الأمور هذه فيها اعتداء على أعراض، فيها اعتداء على يعني ممرأة عايشة مع زوجها. أما لو واحدة ولا طلقها زوجها وانتهت عدتها من حقك تروح تخطبها، هذا اللي عندي وبارك الله فيك.
طب وهي إذا طلقت مثلا يجوز نأخذها ولا لا؟
إذا طلقت مش لأجل، يعني أنت من الآن المطلوب منك من ناحية شرعية تقول لها أنا سألت ورأيت إنه هذا الطريق كله غلط وكله حرام، عندها لن تتطلق، هي لن تتطلق، هي راح تطلق، هي عندها أولاد؟
يبدو
نسأل الله يسأل عليه، ونسأل الله يعني أن يهدينا وإياه سبيل الرشاد.
آمين رب العالمين. إذا الموضوع في غاية الخطورة للأخ المسلم ولكل المستمعين. نعم.
وهذا بتستدعينا يا أخ بشار.
نعم.
إنه نؤكد على المعنى الإسلامي اللي ربنا لما قال ولا تقربوا الزنا، يعني تقربوش على مقدماته، هو بدوش يزني بس، وهو ممكن إذا ما صحلوش هي ما صحش لزوجها يطلقها، ممكن لا سمح الله الشيطان يجي ويعشش في مخه ويعشش في مخه ويلجأ لطرق خطيرة اللي هي يلجأ للزنا. لما ربنا قال ولا تقربوا الزنا يعني ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، فحرم الزنا وحرم مقدماته. فاللي بدي أقوله بالنسبة للي بيقول والله خشت في مخي وطاحت في مزاجي ومش عارف إيش، هذا بكون يا أخي في قبل اختلاط وفي قبل اتصالات تلفونية وفي قبلها زيارات وزوجها مش موجود، وغالبا يا بتكون مثلا في قرابة أو في جيرة أو في يعني علاقة عمل. فالإنسان عليه أن يتقي الله. أنا بس والله فاتني أن أقول له كلمة وإن شاء الله يكون يسمعني. أنا بدي أقول له كيف لو الآن واحد حب زوجتك وبده يسعى في طلاقه عشان يتزوجها، بس يقول لي كيف مشاعره. فهذا الأمر أنا بقول كثير، وأنا بحكم أني ما بدي أقول والله الحمد لله مجتمعنا نظيف، لكن الواحد يحسن ويزعل لما بيجي أسئلة زي هيك. أحيانا أنا أسأل أسئلة خارج الهواء في الأمور زي هذه، والله يا أخواننا الكرام أسبابها لا تتعدى عدم الالتزام والتقيد بأوامر الله ونواهيه. اختلاط بيؤدي لهذا، مصافحة بتؤدي لهذا، نظرة النبي صلى الله عليه وسلم قال النظر الأولى لك والثاني عليك، مش لا أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا عاشرة. خلوة تحصل قريب الزوج، الحمل الموت بدخل على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال لهم هذا أخطر واحد، قال لهم الحمل الموت وهو قريب الرجل، زي ما يدخل أخوه عمه ابن عمه، هذول فيش شبه جايين على قريبهم. فيا أخي الأمر يعني أنا إن شاء الله جميع المستمعين يكونوا يستمعوا بقلوب منفتحة، إنه كل واحد يتقي الله في نفسه وفي أهله، وكل واحدة تتقي الله في نفسها وفي أهلها.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
نعم، بارك الله فيكم على هذا التوضيح، ونتواصل الآن مع المستمعين الكرام، نأخذ هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. الله يعافيك، حياك الله، تفضل أخي.
في عندي ثلاث أسئلة شيخ.
تفضل.
نعم، من وين حضرتك؟
أستاذ المثلث.
حياك الله، تفضل.
أول سؤال بالنسبة للجمال، أكلم الله لحم الجمال اللي هم كل شاب كل لازم تتوظف. هاي ما فهمتهاش ليش؟ إذا الشيخ يفسر لنا إياها.
إن شاء الله.
والثاني في غسلنا مرة مية، وكل برضه واجب على كنا تروح تغتسل.
غسل مية تقل واجب عليك تغتسل.
ماشي. في كلمة مش عارفين شو معناتها، سكلت كأمه.
ايش عيد؟
سكلت كأمك.
سكلت كأمك؟
او بالسكلة.
ماشي.
سكلت كأمك يا معاذ.
ايوه.
ان شاء الله. بارك الله فيك. حياك الله وفيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي.
احكي معك، احنا من ضواحي الناصرة.
اهلا وسهلا.
احنا في عنا التأمين الوطني اللي عنده مشاكل صحية او اعاقات او عنده بحاجة لتكملة المعاش، فبيجي تكملة من التأمين الوطني. فالسؤال هو هيك، في كتير يعني ناس بيقولوا بما انه هالمصاري جاي من يهود او من مؤسسة اللي بالارض المحتلة، فحتى لو انا كنت مش بحاجة يعني وضع الصحي يعني بسمح ليش اني اخذ، بس اذا بقدم اوراق وباخذ فهي المصاري حلال، وفي شيء بقول لك انها حرام.
حرام. انت قدمت بناء على انه بيعطوا للي في حالتك، ايش بدك تقول؟
صحيح 100%. انا بحالتي بيطلع لي، ولكن اذا بشتغل مثلا لحديد 3000 شيكل بيطلع لي، فوق ال 3000 شيكل بيطلع ليش، فانا بشتغل ب 5000 شيكل، بس بقدم اني انا بشتغل ب 3000 شيكل وباخذ منهن تأمينه.
فهمت علي؟ واضح الصورة أستاذ دكتور معنا؟
يعني أنا اللي فهمته أنه أنت بقولوا لك إذا عندك مثلا إعاقة معينة لك 3000 شيكل.
إذا أنا عندي إعاقة معينة مثلا عندي ضعف نظر وأنا بطلع لي من التأمين مبلغ شهري اللي هو 2500 شيكل. أنا بشتغل وبشتغل بالشهر ب 5000 شيكل، ولكن 5000 شيكل
حسب القانون اللي بيشتغل فوق ال 3000 بيطلع له بصل، فانت بتبينش انك تشتغل بالخمسه.
مضبوط 100.
ماشي،
حياك الله.
اهلا بك اخي، حياك الله. وايضا هنالك اتصال معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام. العافيه اخي.
الله يعافيك، حياك.
هذا اللي قبله سأل عن... انت سجلت اسئله يا اخي بشار؟
نعم سجلت.
خلاص
تفضل اخي الكريم.
ممكن تسال الشيخ؟
نعم، من حضرتك؟
من قبضة عدس.
أهلا وسهلا.
بالنسبة للهاتف الخلوي، الهاتف الخلوي ما بخلاء من لفظ الجلالي، بس أحيانا الواحد بيكون في الشغل أو في مناطق عامة أو في مراحيض بذهب لمسجد أو في مناطق عامة في مراحيض، ويعني صعب يخلي مثلا البليفون برا ويبعدوا عنه اللي يكون حامله. نعم. شو رأي فضل الشيخ زي؟
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي. حياك الله.
ألو.
إن شاء الله تسمع الإجابة ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
بدي أسألك في مسألة، سؤالين أو ثلاثة.
نعم، من وين حضرتك؟
من عنبتة.
أهلا وسهلا بك.
هذا السؤال الأول، بدي أسأل عن حكم الصلاة في مثلا واحد كان على ثيابه نجاسة وصلى مثلا الفرض الظهر أو العصر، وبعد ساعة فطن إنه كان ملابسه نجسة، فكان في متسع من الوقت يعني لسه الباب ما دخلش الوقت الثاني، علي هل يجوز عليه الاعاده ولا خلاص؟
لحظه، قديش النجاسه مثلا؟
يعني اعترف الثوب، اعترف الثوب اجت نجاسه بلا مؤاخذه من يعني او شك انه في نجاسه او
نجاسه قليله ولا
هو
لا قليله قليله هيك رشك يعني رشك
رشك
بس بعد ساعه من الصلاه فطن انه ملابسه نجسه فكان في ساعه السؤال عشان بدي اسال عن حكم متابعه المسلسلات بشكل عام كلها والتركية بالذات يعني انا مره سالت شيخ فبكل يعني قال لي يعني اهون الواحد يعني ما نقدرش يعني طبعا احنا مثلا بالبيت يعني المفروض الواحد يعني هاي الامور يراعي مثلا اهل بيته فيها يعني خصوصا المسلسلات التركية فمرة قلت لشيخ بقول لي يعني مش غلط يعني لو تابع يعني اشي يعني الضرر الداخلي يعني اخف من الضرر الخارجي
مش فاهم والله شو معنى كلام الشيخ
يعني مثلا انا بقول له يعني يا شيخ مثلا انه مثلا المسلسلات التركية هي اللي هسه تسبب دمارنا بصراحة يعني فهو شو بقول لي يعني البنت في البيت يعني داخلني تحضر كالمسلسل ولا تطلع برا تعمل اشي غلط فبدي انا يعني الفتوى الشرعيه يعني انا ما سمعت كثير من هذا
صحيح
او هسه شو سؤال ثالث انا في الي والد بعيد عنك يعني عنده مشكله التخاوف البول هسه بتوضى يعني وبعد فتره برد يصير عنده هاي مشكله هسه بصلي عاده هو في المسجد يعني عنده صار مشكله يعني مرض وإشي فمرات بتروح عليه الصلاه بيقسم مثلا هو معظم الوقت يعني بصلي في المسجد يعني معظم
الصلاه في المسجد
صلاته في المسجد يعني اليوم الصبح انا الادب بده يصلي كان مر يعني من الاذان الاول صحي راح اتوضى ورد بعدها نقض وضوء رد راح اتوضى هسه صار وقت يعني صار تقريبا 5 وشي فقلت له يابا هسه بده صار الوقت يعني بده يقوم الصلاه وهو حركته شوي يعني بطيئه للمسجد فاذا فيما لو ما صلاش مثلا معظم الفروض بيقسم
المسجد
قصدك؟ انا قصدي في المسجد هو يعني حريص انه يصلي في المسجد يعني انا مش في طبعا هو الحمد لله بيصلي بشكل عام بس هو بده كل الاوقات يصليها في المسجد وممكن مرات مثلا وقت مطر يعني مثلا هاليومين هذول مطر شيء فحابب اتاكد من هالموضوع يعطيكم
العافيه الله يعافيك يا اختي حياك الله ناخذ هذا الاتصال الاخير السلام عليكم
السلام
تفضل تفضل نعم من حضرتك
من المسلة
اهلا وسهلا بك تفضل
عندي سؤال عندنا صلاة المقنط في صلاة الفجر فالإمام بقعد يدعي والمأمومين بيصيروا يقولوا مثلا آمين أو صدقا أشهد حقا كل هذه الكلمات حسب الدعاء نفسه هل هذا مسموح؟
إن شاء الله سمعت
المسموح يعني قول غير كلمة آمين
أيوة
ماشي
بارك الله
حياك الله أخي الكريم نعم إذا نتوقف عند هذا السؤال فضل الأستاذ الدكتور كان هناك سؤال للأخ المستمع من المثلث عن الحرمان من الميراث هل يعتبر من الكفر؟
الأصل أن الإنسان لا يحرم من الميراث فإذا حرم من الميراث منكرا حق الفتاة يعني قالوا له والله قالت له اختعطين قال له قالت له هذا يعني الإسلام قال لها بلا إسلام بلا بطيخ مش عارف إيش زي هيك هذا كفر لأنه إنكار حكم بس إذا هو طمعا فيه فهذه معصية كبيرة وفسق أؤكد على ما قلته في أول هذه الحلقة يعني بعض الناس ما يفهمش من كلامي لما أقول هذه ليست كفرا إنما هي معصية أو فسق يقول لك خلص بسيطة مش كفر ممكن على المعصية الواحدة يقعد الإنسان سنين وسنين في جهنم لكن أنا بدي أقول اللي بيحرموا من الميراث يعني تصور لو حرم إنسان أخته من حقه في الدار وكان ساكن فيها هذه بسموها الصلاة في الدار المقصودة فهل الصلاة تصح ولا ما تصح وانصحت هل عمله فيه حرمة ولا ما فيش فيه حرمة الأمر خطير جدا وانحرمها من أرض وراح بنى على الأرض فهذه صلاة في الأرض المقصودة وإلها أحكامها فأنا يعني أؤكد على كل من حرم أخته أو حرم أخاه الصغير أو حرم عمته مثلا لأنه إلها حق وما كانش المال مقسم مش عارف إيش وأكد عليه أنه يوفي كل واحد حقه في الدنيا قبل أن يموت ويأتي يوم القيامة فعندها يكون الحساب والسداد ليس بالدينار والدرهم اللي هو مقدور عليه في الدنيا وإنما بالحسنات وبالسيئات كيف بالحسنات يعني إذا أنت ما عندك حسنات توفي لمن له عندك حق يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليك ثم تطرح في النار فالأمر خطير والله يا أخي
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من الطيبة، يسأل في أسئلته الثلاثة. السؤال هو الأول عن الوضوء لمن أكل لحم الجمل، هل يجب الوضوء في حقه؟
في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزورا فليتوضأ. الآن جمهور، أنا خليني يعني أفصل شوية لأنه في قصة بذكروها ولم تثبت مطلقا. جمهور العلماء قالوا هذا الحديث منسوخ بحديث كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار، وبعضهم حمل الوضوء على المعنى اللغوي اللي هو الغسل، لكن الكلام الأول اللي هو الأقوى عند الجمهور. والحنابلة قالوا لا، هذا أكل لحم جزور هذا خاص، وكان آخر الأمرين ترك الوضوء من ممسة النار عام، فالخاص يقدم على العام، فيجب على كل من أكل لحم جزور يعني لحم إبل أن يتوضأ. طبعا ليش؟ طب ليش احنا مثلا إذا خرج شيء من أحد السبيلين نتوضأ؟ لأنه يكفي ربنا أمر، أو يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. وقد يعني ذكر بعض العلماء الفرق بين أكل لحم الجزور والفرق بين أكل لحم الغنم، فقال يعني مثلا احنا كغنم جاز لنا شرعا أن نصلي في مبارك الغنم، ولكن لم يجز لنا شرعا أن نصلي في معاطن الإبل، ومع أنه نفس الشيء. الإبل فيها شيطنة، فيها عنف، الغنم فيها رقة وفيها هدوء، ولذلك ما من نبي إلا رعى الغنم. فبعض العلماء يعني حتى بقول من ناحية معقول أن الوضوء من لحم الجزور مفيد، انه مدام الابل فيها شيطنة فكأنه يعني الماء يطفئ هذه الشيطنة. كيف بتطفئ انت بالماء النار؟ فالذين قالوا انه يتوضأ هم الحنابلة. انا اقول احتياطا انصح من اكل لحم جزور احتياطا ان يتوضأ، والله اعلم.
نعم،
لكن فنذكر من قصة ولا بأس أنه ننبه الناس إن والله أكلوا لحم جزور أحد الصحابة أحدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يحرجه، هذا كلام لا أصل له. ثم إنه لا حرج إذا إنسان أحدث انتقض وضوء، يعني إنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل يا فلان وتوضأ، يعني يعطي حكم للأمة كلها ولقيام الساعة مشان قصة ذلك، هذا كلام كله لا أصل له.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن الاغتسال، هل يجب على من غسل ميتا؟
لا يجب الغسل على من غسل ميتا. وقد يعني اعترضت أم المؤمنين عائشة على حديث أبي هريرة، وقالت إنما هي أعواد على من حمل الميت وعلى من غسل الميت، اللي يعني إذا اغتسل فهذا نور على نور، فإن لم يغتسل فليتوضأ. حتى يعني خلينا نقول، ليش نقول يتوضأ؟ لأنه لمس عورة وصابه نجاسة، صاب إيديه أو ما إلى ذلك، فإن اغتسل فهذا يعني شيء كويس، لكنه ليس واجبا، وعليه أن يتوضأ فحسب للمسه لعورة الميت. طب لو غسل الميت ولم يلمس عورته ولم تصيب يده نجاسة، بصير الوضوء مستحب في حقه.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن معنى ثكلتك أمك يا معاذ.
ثكلتك أمك يا معاذ، عندما قال له وهل يعني قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أولحن مؤاخذون بما نتكلم به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا بسبب حصائد ألسنتهم. فسكنتك هي ظاهر الكلام دعاء على معاذ بأن تصبح أمه ثكلى عليه، يعني بأن يموت معاذ. ولكن المعنى منها، يعني هذه كلمة تقولها العرب وتعني بها عندما تقولها التنبيه، لفت النظر، التأديب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انتبه، دير بالك، هذا أمر مهم وخطير واللسان له أثر، وليس الدعاء عليه بالموت.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من الناصرة، سؤاله كان عن التأمين الوطني، إذا كان بحاجة و
نعم. إذا أخذ التأمين الوطني بناء على شروطه، لأنه هذا من باب ضمان الدولة لمواطنيها فلا حرج، لكن إن كان من بين الشروط ألا يكون عندك دخل أكثر من 3000، وكان عندك دخل أكثر من هذا وأخفيت، فهذا حرام، هذا لا يجوز. يعني على الحال اللي سألني فيها والله أعلم أنه لا يجوز له، لكن لو كان ما عندهش دخل يجوز له أن يأخذه، لأنه هذا يعد من باب تبرع الدولة لمواطنيها في حال أنه عندهم بعض الإعاقات أو بعض الإشكالات اللي تحول بينهم بين التكسب بطريقة يعني خنقول قوية أو طريقة مفيدة لهم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من قضاء نابلس، يسأل عن الهاتف الخلوي إذا كان يحتوي على لفظ الجلالة، هل يجوز الدخول بهذا الجهاز إلى بيت الخلاء؟
والله أنا فكرت كثيرا في الموضوع، وكان سئلت عنه برضو عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، والذي أرى أنه إن شاء الله لا حرج، لأنه أنت أول شيء ما في قصد عندك تهين كلام الله، وثانيا هو غير موجود، الكلام غير ظاهر، يعني الكلام مخفي على شكل ضوئي في داخل الهاتف، فإن شاء الله يعني لا يعد حرجا. وإذا أضفنا أنه يعني إذا قلنا بعدم الدخول فهذا يوقع الناس في حرج شديد، لأنه الآن أصبح أغلب الناس يحملون الهواتف، وأغلب الهواتف اللي بيحملوها الناس أو بدنا نقول أكثر من 50% ينزل عليها أشياء كثيرة وبكون عليها المصحف وما إلى ذلك ويستفاد منه، فإن شاء الله لا حرج في ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من عنبتة، سؤالها الأول عن الصلاة بثياب كانت عليها بعض النجاسات، تذكرت أنها صلت بتلك الملابس بعد انتهاء الصلاة.
هو النجاسة يعني مسألتها نوعين، مخففة ومغلظة. خلينا نقول يعني هم بخصوص النجاسة المغلظة، يعني في بول ولا في غائط أو شيء من هذا، فإذا كان زادت عن قدر درهم فلا يعفى عنها. فأنا دائما يعني مع أني بقول إذا نقصت عن درهم فهي معفي عنها، أنا بقول الأحوط للإنسان حتى لو كانت قليلة أن يعيد الصلاة. أما إذا كانت كثيرة وزادت عن قدر درهم، يعني قدر الدرهم أنا بدي كل واحد عشان يعرف قديش مثلا يعمل زي حلقة بإصبعي الإبهام والسبابة، فاللي بنسميه الشاهد، لو واحد لف الأصابع على بعض هذه الحلقة تشكل بمقدار الدرهم، فلو زادت عن هذه الأصل نعم، لأنه من شرط صحة الصلاة ألا يكون الثوب أو البدن عليه نجاسة.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن متابعة المسلسلات وخاصة التركية.
طبعا لما تقولي وخاصة التركية أنا من فضل الله يعني عشان أبين لا أعلم أنني شاهدت شيئا من هذه المسلسلات، بس بحسب ما أسمع التركية أشد سوءا. أنا بدي أجاوب، ليش بقولك عشان أبين عايش بجاوب، المسلسلات التركية أشد سوءا من المسلسلات المصرية مثلا أو السورية، فإذا كان حالها كذلك فأنا بستطيع أقول يحرم مشاهدة هذه المسلسلات وأنا مطمئن فيما أقوله. أما ما يقال بأنه والله شاهد المسلسلات ولا تعمل كذا، لا تعمل كذا ولا تشاهد المسلسلات، فلا يجوز للإنسان. يعني أنا بدي أعطي ضابط، كل مسلسل تجد انه في اثارة الغرائز، تشجيع الفاحشة، استهانة باحكام الاسلام، كل هذه الامور حرام. ولا يكاد يخلو مسلسل من مثل هذه الاشياء التي ذكرتها. ف يعني انا بحسب ما بسمع ان المسلسلات التركية فيها اشياء كثيرة سيئة، فلا يجوز بناء على ذلك مشاهدتها، والله اعلم.
بارك الله فيكم.
الخطورة اكثر يا اخ الشاف لما يكون عنده اولاد وعنده بنات، وكل الاولاد والبنات يشاهدوا، فعندها انت اضريت بنفسك واضريت زوجتك وفتحت باب شر كبير في بيتك على اولادك وعلى بناتك.
بارك الله فيكم. سؤاله الثالث أو سؤاله الثالث لمن تفوته الصلاة، كأن عن والدها تسأل الذي تفوته الصلاة في المسجد جماعة.
ونسأل الله أن يزيده حرصا، ونسأل الله أن يشفي وعافي. لا حرج عليه مطلقا، هذا يعني معذور إن استطاع أن يصلي في المسجد فهذا خير زين، وإن لم يستطع فيصلي في بيته، ونسأل الله يعني يتقبل منه، لأنه معذور في التخلف عن صلاة الجماعة، مع ملاحظة وإن شاء الله ما وصل لهذا الحل. يعني لو أن الإنسان لا يستطيع أنه يملك نفسه بالمرة، يعني لو توضى الآن وبده يروح يصلي إلا يكون نزل شوية بول، هذا يعني يعفى عنه. لكن إن ما استطاع الإنسان أنه يصلي بالثياب الطاهرة فهذا هو المطلوب منه من ناحية شرعية.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع من المثلث عن القنوت في الفجر وما يقوله المصلون تأمينا على الدعاء في صلاة أو في دعاء القنوت في صلاة الفجر، آمين وحق وعد إلى غير ذلك.
أنا اللي أعرف المنقول أنهم يؤمنون خلف الذي يدعو خلف الإمام، فالأصل في الإنسان أن يؤمن. فإن يعني شو معنى آمين؟ آمين اسم فعل أمر في اللغة العربية معناها استجب. فلما تقول يقول الإمام اللهم اهدنا فيما هديت، أنت تقول آمين يعني تطلب من الله وترجو الله أن يستجيب دعاء الإمام بأن يهديك وأن يعافيك وأن وأن. الآن في بعض الكلمات بقولها بعض الأئمة في القنوت لا يناسبها كلمة استجب، لا يناسبها. فأنا بالنسبة لي لا أقول إلا آمين، فإن وصل إليها أبقى ساكتا، هذا الذي أنا أفعله.
بارك الله فيكم. أخذ هذا السؤال أرسلنا على صفحة الفيسبوك. يقول السائل أو السائلة ما حكم الذهاب إلى العراف أو قارئة الفنجان لمعرفة إن كان هنالك سحر أم لا؟
لا يجوز، من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذول العرافين بيجيهم الشياطين بحكولهم كلمة فبحطوا عليها كمان 100 كذبة ويكذبون، والشيطان اللي بيسترق السمع بيسترق معلومة بحط عليها كمان 100 معلومة ويكذب فيها. الأصل انه الواحد يبطل السحر عن طريق ناس عندهم خبرة وعندهم تخصص، وفي ناس عندهم خبرة في الأمور هذه وبيستطيعوا يبطلوا السحر بإذن الله سبحانه وتعالى عن طريق القرآن الكريم. وهناك كتب، مما يحضرني كتاب لأحد يعني طلبة العلم اسمه وحيد عبد السلام بالي، عنوانه وقاية الإنسان من مكائد الشيطان، وذاكر عدة طرق لإبطال السحر، كلها طرق ما في عليها يعني أي مأخذ شرعي، نقول هي طرق شرعية فممكن مراجعتها. الآن اللي بيعرفوا على يستعملوا الكمبيوتر، وما يعني لا يكاد يخلو بيت من أكثر من إنسان يستعمل الكمبيوتر، لو راحوا على محرك البحث جوجل وكتبوا إبطال السحر بطريق شرعي. أنا لا أجد في أعبار يعني شو أكتب، أو مثلا طريق شرعي لإبطال السحر وحطوا بس في محرك البحث جوجل راح يجيهم مواقع كثيرة جدا وإن شاء الله تغنيهم. كانوا زمان الناس ما فيش معلومات وما فيش هذا، الآن كل شيء الحمد لله متوفر بإمكانها تفعل هذا، ونسأل الله يعني أن يقينها ويقيها ويقي جميع المسلمين شر هؤلاء الأشرار.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم فضل الأستاذ دكتور. بهذا مستمع الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير.
آمين.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
رسول الهدى.